بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. لازال كلامنا عن شرط نقصان العلم من أشراط الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها نقصان العلم. وقلنا المراد بهذا العلم علم الشرع، علم الكتاب والسنة، ولا ريب أن هذا الشرط ظاهر في هذا الزمان في حال كثير من الناس من قلة علمهم أو سؤالهم عن دينهم. يقول الإمام الذهبي رحمة الله عليه عن زمانه أو عن علماء قبل زمانه، تكلم عن بعض العلماء الذين كانوا قبل زمانه وذكر تخصصاتهم العلمية في تفسير كتاب الله، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في غير ذلك من العلوم الشرعية. يقول بعد أن ذكر تراجمهم: وما أوتوا من العلم إلا قليلا. هؤلاء العلماء ما أوتوا من العلم إلا قليلا، لا شك، كما قال بعض أهل العلم: العلم يعني علم الشرع إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. لا شك أن مهما تعلم الإنسان فلن يؤتى من العلم إلا القليل. قال: وما أوتوا من العلم إلا قليلا، أما في يومنا هذا، يتكلم عن زمانه، قال: فما بقي من العلوم القليلة إلا القليل، في أناس قليل، ما أقل منهم أو ما أقل من يعمل منهم بذلك القليل، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا كان هذا واقع زمان هذا الإمام الذي فيه من أئمة الدين والإسلام الشيء الكثير، فكيف بزماننا هذا؟ فلا ريب أن العلم قليل، وسؤال الناس عن علم الشرع قليل، تفقهم في الدين قليل، وهذا من أشراط الساعة الدالة على اقترابها. وهذا في الحقيقة يدعونا إلى أن نتعلم. أعظم العلوم التي يجب أن يتعلمها الإنسان هو علم الشرع، ولا يقول بعض الناس: أنا تخصصت في كذا. علم الشرع ليس علم عمل وشغل، إنما هو علم للدار الآخرة، علم في هذه الدنيا ينجيك من كثير من الكرب والمحن والبلاء بإذن الله تعالى، وعلم للدار الآخرة. فليس هو علم أكاديمي فقط أو علم للعمل تعمل به لأجل معاش الدنيا، لا، علم الشرع تتعلمه لأجل أن تستقيم لك دنياك وأخراك، تستقيم لك الدنيا وتستقيم لك الآخرة. وهذه الوقفة الثالثة من الوقفات التي وقفناها في الدرس الماضي، أن نتعلم، أن يجتهد الواحد منا في تعلم كتاب الله وفي تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحتقر الإنسان نفسه. بعض الناس قد يكون في نفسه من يعني الفهم ومن الذكاء ما الله سبحانه وتعالى به عليم، ولكنه يذهب ذلك بالإهمال، ما يهتم ولا يعتني. فالواجب على العبد أن يتعلم، يحضر دروس العلم، يتفقه في الدين، يسأل، أقل الواجب أقل القليل أن يسأل عن جميع شؤونه، تفقه، يسأل هذا العلم، لا يعمل عمل من غير سؤال، من غير تفقه، يسعى في حفظ كتاب الله ما تيسر منه، في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من مانع؟ من مانع أني أحفظ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كم من الأوقات تمضي علينا من غير استغلال؟ لو أن الواحد حفظ في كل يوم حديثا واحدا لحفظ مئات الأحاديث، ولكن تمر علينا الأيام سراعا من غير استغلال لها، حديث واحد فقط في اليوم. والعلم ما يعرف صغير ولا كبير. بعض الناس يقول أنا كبرت وين أتعلم؟ لا، العلم ما يعرف صغير ولا كبير، يتعلم الإنسان ويجتهد. بعض الأئمة من كبار أئمة العلم مثل الإمام القفال، هذا الإمام القفال كان يشتغل في الأقفال، القفال الشاشي الشافعي كان يعمل في الأقفال. أتدرون متى طلب العلم ومتى ابتدى في هذا الباب؟ بعد الأربعين، بلغه 40 سنة، بعدين شرح الله صدره للعلم فتعلم حتى فاق الأقران. نعم، فأقول يعني إنسان يسعى ويحرص، فلعل الله سبحانه وتعالى يفتح على يديه خيرا كثيرا. قد يكون يعني هو من أهل الفهم والذكاء، وإذا سلك هذا المسلك فتحت له كنوز، وهو قد استصغر نفسه قال أنا مالي في هذا السلك في هذا الدرب سبيل، لا والله اسلك وامشي، لعل الله سبحانه وتعالى يسع صدرك وييسر أمرك. أعرف بعض الناس، أعرف رجلا حفظ القرآن لما بلغ 50، وآخر حفظ القرآن بعد 60. تصور يعني بعض الناس لو يعني لو قلت له احفظ جزء من كتاب الله لرأى ذلك ثقيلا. الحين احفظ، هذا رجل حفظ القرآن أعرفه معرفة تامة، أرى دائما كان يراجع القرآن بعد 60. وهناك امرأة لا تقرأ ولا تكتب، أمية، حفظت القرآن بعد 70. كيف؟ بلا شرطة. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الإجسام، الإنسان عنده همة ما شيء يصد الإنسان يكسر الجبال، لكن ما عليه إلا أن يسعى وأن يحرص. ولا شك ولا ريب أن أسعد الناس وأشرح الناس صدرا وأهلهم عيشا، يعني أسعد الناس في هذه الدنيا هم أهل العلم. لذلك يقول إبراهيم بن أدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليه ولو بالسيوف، لجالدون عليها ولو بالسيوف. ويقول الناظم: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. يعني لما هذا العالم ينقح العلم ويقرأ ويستخرج المسائل ويخرج الأحاديث، هذا السهر الذي يسهره يلتذ به لذة الله سبحانه وتعالى يقذفها في قلبه أعظم من طيب العناق. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. غانية يعني امرأة جميلة. وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أشهى من التصفيق للعشاق. لا ريب أن سلوك هذا السبيل، سبيل العلم، من سلكه سعد، شرح صدره، تاحت نفسه، ذهبت عنه غموم. كم من الناس تصيبه غموم، ما السبب في ذلك؟ قلة العلم، يقع في مطبات ما يعرف لها مخرج، فقد يقع في الحرام. ومن وقع في الحرام فقد دخل في سلك الشيطان، ومن دخل في سلك الشيطان فهو أبعد الناس عن السعادة وعن انشراح الصدر. بينما متى تعلم الإنسان علم الصح من الغلط، وبذلك يسعد في هذه الدنيا. لذلك ندعو أنفسنا وأخواننا إلى العناية. قد يقول قائل: طيب أنت ذكرت أن من أشراط الساعة نقصان العلم، إذن هذا أمر واقع. نعم، نقول هذا أمر واقع لا شك، هذا أمر واقع لا شك، لكن لا تجعله واقعا على نفسك. هو واقع وحاصل، هو واقع وحاصل، لكن لماذا تجعله واقعا على نفسك؟ خلاص. نعم، كثير من الناس لا يعتنوا بالعلم، كثير من الناس لا يتفقهون في الدين، لكن أنت لا تكون مثلهم ولا تسلك مسلكهم ولا تسير في دربهم، وإنما ابدأ بالتعلم، احرص على العلم. لا يفهم من أشراط الساعة وأنها واقعة أن الإنسان خلاص لا مصير، النبي أخبر أنها ستقع. نقول لا، تحاول أنك تخالف هذه القضية، لأن هذه قضايا بعضها حرام وبعضها خلاف الأولى. الآن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أشراط الساعة ماذا؟ شرب الخمر. هل معنى هذا الأمر خلاص واحد مثلا يشرب الخمر يقول بما أن من أشراط الساعة شرب الخمر أنا بستمر؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا سيقع. نعم هذا سيقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لكن ليس معنى هذا الكلام الرضا بمثل هذه الأمور، بل لا بد من محاربتها. كذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة ظهور الزنا، ولا يعني هذا السكوت عنه. نعم هذا سيقع ويحصل، لكن لا يعني أن يسكت عنه، بل يسعى الإنسان للتخفيف في مجتمعه في زمانه، يسعى أن يعني يحارب مثل هذه المحرمات، وإن كانت هي دلائل على الساعة وإن كانت هي ظاهرة أو فاشية يحاربها. فإنه سيأتي زمان كما أخبر صلى الله عليه وسلم، يأتي الرجل المرأة في قارعة الطريق أمام الناس، فيكون خير الناس من يقول له لو واريتها وراء الجدار، لو واريتها وراء الجدار. إذن أنا يجب علي أن أسعى للعلم، ولا ألتفت أن ذلك من أشراط الساعة، أن نقصان العلم من أشراط الساعة، بل أسعى للتعلم وللتفقه في الدين. فإن الإنسان متى تفقه في دين الله سبحانه وتعالى حتى أسلوبه حتى كلامه حتى يتغير ويتحسن. يقول عمر بن عبد العزيز كما في صحيح البخاري، قال الإمام البخاري: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم. دروس العلم يعني ذهاب العلم، دروس مش يعني الدرس، وإنما دروس العلم أي أن يدرس أن يذهب. فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وعن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء أنه كان يقول: تعلموا العلم قبل أن يقبض العلم، وقبضه أن يذهب بأصحابه، العالم والمتعلم شريكان في الخير، وسائر الناس لا خير فيهم. إن أغنى الناس رجل عالم، افتقر الناس إلى علمه فنفع من افتقر إليه، وإن استغنى عن علمه نفع نفسه بالعلم، وإن استغنى عن علمه نفع نفسه بالعلم الذي وضع الله عز وجل عنده. فما لي أرى علماءكم يموتون وجهالكم لا يتعلمون، فما لي أرى علماءكم يموتون وجهالكم لا يتعلمون، ولقد خشيت أن يذهب الأول ولا يتعلم الآخر، ولو أن العالم طلب العلم لازداد علما وما نقص العلم شيئا، ولو أن الجاهل طلب العلم لوجد العلم قائما، فما لي أراكم شباعا من الطعام جياعا من العلم. ويعني ما أبلغ هذه الوصية وهذه النصيحة. فالله الله إخواني بالسعي والحرص على طلب العلم، على حفظ كتاب الله، حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنين تمضي، جاءني يعني أذكر اجتمعت مع بعض الشباب فقلت لهم، هذا قبل سنين، قلت لهم اليوم ابدأوا بحفظ القرآن فسوف ترون أن الأيام مضت سراعا، فتأتي عليكم 3 سنوات، فمن اجتهد اليوم بعد 3 يكون حافظ، ومن لم يجتهد يكون يعني ما تغير حاله، هو قد وقف في مكانه محلك سر ما تحرك. هكذا مرت الأيام فمن استفاد استفاد ومن لم يستفد لم يستفد. يعني لو يبدأ الإنسان اليوم بعد يعني سنين تمضي عليه في لحظات وما يشعر، أيام تمضي. يأتي الإنسان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ثم اعلموا أيها الإخوة أن العلم كما أخبر صلى الله عليه وسلم ينقص، وسوف يأتي عليه زمان ينقص فيه نقصانا بينا، نقصانا بينا، بل يذهب العلم، بل أن كتاب الله الذي هو المصدر الأول للعلم يذهب ولا يبقى منه على وجه هذه الأرض آية واحدة. فقد جاء في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الدين، يدرس يعني يذهب، يدرس الدين، والدين قائم على العلم، يدرس الدين كما يدرس وش الثوب، مثل الثوب المزخرف عندما تذهب زخارفه كذلك الدين يذهب قليلا قليلا، العلم يذهب قليلا قليلا. يدرس الدين كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وتبقى طوائف من الناس فيهم الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها، يعني ما بقي في أهل ذلك الزمان كما في آخر الزمان طبعا، ما بقي عند كبارهم إلا كلمة لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم ويسرى على كتاب الله فلا يبقى منهم في الأرض آية. فهؤلاء الكبار ما عندهم إلا لا يعرفون إلا لا إله إلا الله. فقال أحد تلاميذ حذيفة، والحديث برواية حذيفة وحديث صحيح، قال فما تنفعهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، ماذا تنفعهم؟ فقال حذيفة أو أعرض حذيفة عن صلة، صلة ابن أشيم أعرض عنه ما التفت إليه، فأعاد السؤال الثانية فلم يلتفت إليه، ثم أعاد السؤال الثالثة فقال له تنجيهم من النار يا صلة، تنجيهم من النار يا صلة، تنجيهم من النار، وذلك لأن هذا الذي بلغهم من دين الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه دلالة على أن العلم سيذهب، سيذهب ذهابا كليا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، والأثر رواه الإمام الطبراني وهو صحيح، لينتزعن هذا القرآن من بين أظهركم. قلت يا أبا عبد الرحمن كيف ينتزع وقد أثبتناه في مصاحفنا؟ فتقبض كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فلا يبقى على وجه الأرض إلا أهل الكفر وأهل الشرك، وعليهم تقوم القيامة. وهؤلاء ينطبق عليهم الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا تقوم ساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني في آخر الزمان بعد إتيان الريح الطيبة ما يبقى في هذه الأرض أو على وجه هذه الأرض أحد يذكر الله سبحانه وتعالى، كل أهل الإيمان يذهبون، كل من عنده علم يذهب، ما يبقى إلا أهل الكفر وأهل الشرك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر كذلك تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة والروم أكثر الناس، وهؤلاء هم شر الناس الذين تقوم عليهم الساعة، فإن الساعة لا تقوم إلا على أهل الكفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. هؤلاء شرار الناس، طائفتين، طائفتان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم هم شرار الناس، الذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، يعني يذهبون عند القبور فيتعبدون الله سبحانه وتعالى عندها. إذن العلم يذهب ذهابا كليا في آخر الزمان، فالله الله 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 بأن يعني يستغل الإنسان وقته في طلب العلم في الاجتهاد في ذلك، الأوقات الحمد لله كثيرة. زمان السلف كان واحد منهم يذهب يسافر، جابر بن عبد الله رضي الله عنه سافر من المدينة إلى العراق، لماذا؟ حتى يسمع حديثا واحدا من حديث الرسول. نحن بين أيدينا كتب فيها آلاف الأحاديث، لكن يعني أقل الناس هم الذين يطلعون ويقرون في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يقرأ الواحد في جريدة أو في مجلة بالساعات، أو يتصفح الإنترنت يقرأ قضايا ليس له فيها ناقة ولا جمل بالساعات، ولكن لا يلتفت لا إلى كتاب ولا إلى سنة، لا يعتني بمثل هذه الأمور التي فيها سعادته ونجاته يوم القيامة. ف يعني الله الله بالعلم. هنا إشكال، وهذا الإشكال من أشراط الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام النسائي عن عمر بن تغلب وهو صحابي جليل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يفشو المال، يكثر المال. هذا نتكلم عليه في زمانه، لكن يعني سبحان الله، وكل ذلك والله من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الزمان كل ما لا ما تسمع ملايين، فهذا الزمان ما تسمع الناس يتكلمون بالملايين، كله يتكلمون بماذا؟ بالمليارات. والله مشروع الفلاني بعشر مليارات، مشروع اللاني، بعض الناس يملك مئة مليار. يعني كما أخبر صلى الله عليه وسلم، كما حدث، يفشو المال، يكثر المال في الناس. قال: أن يفشو المال ويكثر، وتفشو التجارة، وهذا أيضا سيأتينا الكلام عليه، ويظهر العلم. هنا أخبر صلى الله عليه وسلم، هذا إشكال، أخبر صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يظهر العلم. ونحن كل كلامنا في الأسبوع الماضي وفي بداية هذا الدرس عن ذهاب العلم وعن نقصان العلم، كيف يظهر العلم؟ بعض أهل العلم وهو الإمام السندي قال: معنى يظهر العلم أي يرتفع ويزول، وهذا من الحقيقة خلاف ظاهر النص. ظاهر النص أن العلم يظهر، أن العلم يبدو ويظهر وينتشر بين الناس. فكيف نجمع بين إخباره صلى الله عليه وسلم أن العلم ينقص وأن العلم يذهب وأن العلم في آخر الزمان لا يبقى منه شيء على وجه هذه الأرض، وبين هذا الحديث النبوي؟ هل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تناقض أو تعارض؟ لا، ولكن أهل العلم ينظرون وأهل العلم يجيبون. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يظهر العلم؟ قال أهل العلم كالإمام ابن عبد البر والإمام الإسماعيلي وغيرهم من الأئمة، قالوا: معنى ظهور العلم هو علم الدنيا. علم ماذا؟ علم الدنيا. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة، رواية هذا الحديث الذي من رواية عمرو بن تغلب، وأيضا جاء في حديث ابن مسعود شاهد له الذي مر علينا، حديث تسليم الخاصة، قال في حديث ابن مسعود وفي رواية لهذا الحديث: أن يظهر القلم. أن يظهر ماذا؟ القلم. وفي حديث مسعود قال: فشو القلم. إذن العلم سيظهر والقلم سيظهر، فما المراد بهذا العلم الذي سيظهر؟ هو علم الدنيا، علم الدنيا، علم الكتابة. ذلك يعني عمرو بن تغلب فسر هذا الحديث في كلامه كما روى ذلك ابن أبي عاصم في الأحد والمثاني عندما قال: فقد كنا في زمان ينظر في الحي، يعني الحي الكبير، لا يوجد فيه كاتب، ما يوجد فيه كاتب. فهذا الحديث بيان أن الكتابة ستنتشر، وهذا الحديث والله أيضا يعني مما يدعى الناس بسببه لهذا الدين. فالكتابة تنتشر، وقضية محى الأمية يعني تعظم عند الناس، يعظم الاعتناء بها. فمحو الأمية مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأن القلم سيظهر وأن الناس سيكتبون، لذلك نص على ذلك غير واحد من أهل العلم أن الكتابة تنتشر، ويعني تكثر الكتابة بين الناس، ويكثر هذا العلم الذي هو يعني من علوم الدنيا، الكتابة والتعلم. وهذا الحديث في الحقيقة يشمل جميع العلوم الدنيوية. لذلك لما ذكرنا الأحاديث في الأسبوع الماضي وأن العلم ينقص، قلنا المراد بالعلم هو علم الشرع. من أدلة أن المراد بالعلم هو علم الشرع هذا الحديث، فهناك ذكر نقصان العلم وهنا ذكر ظهور العلم. العلم الذي ينقص هو علم الشرع، والعلم الذي يظهر هو علم الدنيا، علم الكتابة، الناس يكتبون، الناس يتعلمون، هذا منتشر يعني في بعض البلدان 90% من أهلها يكتبون، في بعض البلدان أكثر من هذه النسبة، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، من دلائل نبوته العظيمة. وعلم الدنيا علم مطلوب، علم مطلوب، ما لم يكن شاغلا للعبد عن علم الآخرة، يعني بأن يكون الإنسان جل عنايته بعلم الدنيا بينما هو في غفلة عظيمة عن علم الآخرة، هذه مصيبة، لأنه لا مقارنة بين هذه الدنيا وبين الآخرة. فالذي يسعى في علم الدنيا ويغفل علم الآخرة، يغفل السائل الدار الآخرة، قد فرط في أمره تفريطا عظيما. فعلم الدنيا يطلب ويسعى له حيث يتقوى أهل الإسلام به، لكن إن كان العبد الذي يسلك هذا المسلك مشغولا عنه، مشغولا به عن علم الآخرة، فقد خسر خسرانا مبينا. لذلك وصف الله سبحانه وتعالى علم الدنيا هذا، وذم أهله إذا أشغلهم عن علم الآخرة، كما في بداية سورة، في بداية سورة الروم، يقول سبحانه وتعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز، وهو العزيز الحكيم، وعد الله لا يخلف الله وعده، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس ما يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون ما الذي ينتظرهم عند ربهم سبحانه وتعالى، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال في الآية التي بعدها: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهنا ذم الله سبحانه وتعالى أهل علم الدنيا الذين شغلوا بعلمهم هذا عن علم الآخرة، لا يعلمون ويعلمون، لا يعلمون من أمر الآخرة، من أمر ربهم سبحانه وتعالى، من أمر دينه شيئا، بينما يعلمون شيئا من علم الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهذه الآية يعني من الآية العظيمة حقيقة في بيان منزلة علم الآخرة وفي علوه على علم الدنيا، وأن الإنسان متى طلب علما فيسعى أول ما يسعى إليه في علم الآخرة، لأن ذلك العلم هو الذي يجني صاحبه الثمرات العظيمة. علم الدنيا ماذا يجني إنسان ورائه؟ وإن كان مطلوبا يجني ورائه أمورا يسيرة ثم تذهب ولا تبقى له، بينما علم الآخرة متى سعى له الإنسان جنى من ذلك الخير الكثير. لذلك يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية، يعني كلام جميل، يقول: قد توجهت قلوبهم وأهواؤهم وإراداتهم إلى الدنيا وشهواتها وحطامها، فعملت لها وسعت وأقبلت بها وأدبرت وغفلت عن الآخرة، فلا الجنة تشتاق إليها ولا النار، فلا الجنة تشتاق إليها ولا النار تخافها وتخشاها، ولا المقام بين يدي الله ولقائه يروعها ويزعجها، وهذا علامة الشقاء وعنوان الغفلة عن الآخرة. ومن العجب أن هذا القسم من الناس قد بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر يحيل العقول ويدهش الألباب، وأظهر من العجائب الذرية والكهربائية والمراكب البرية والبحرية والهوائية ما فاقوا به وبرزوا وأعجبوا بعقولهم، ورأوا غيرهم عاجزا عما أقدرهم الله عليه، فنظروا إليهم بعين الاحتقار. هذا هو واقع كثير ممن يعني فاق في علم الدنيا، وهم مع ذلك، يقول الإمام، وهم مع ذلك أبلد الناس في أمر دينهم، وأشدهم غفلة عن آخرتهم، وأقلهم معرفة بالعواقب. قد رآهم أهل البصائر النافذة في جهلهم يتخبطون، وفي ضلالهم يعمهون، وفي باطلهم يترددون. نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم يقول ثم نظروا يعني نظر أهل يعني الآخرة والسعي للدار الآخرة إلى ما أعطاهم الله أي إلى ما أعطى أهل الدنيا وأقدرهم عليه من الأفكار الدقيقة في الدنيا وظاهرها وما حرموا من العقل العالي فعرفوا أن الأمر لله والحكم له في عباده وإن هو إلا توفيقه وخذلانه فخافوا ربهم وسألوه أن يتم لهم ما وهبهم من نور العقول والإيمان حتى يصل إليه ويحل بساعته. وهذه الأمور لو قارنها الإيمان وبنيت عليه لأثمرت الرقي العالي والحياة الطيبة ولكنها لما بني كثير منها على الإلحاد لم تثمر إلا هبوط الأخلاق وأسباب الفناء والتدمير. ولا شك يعني حال أولئك عجيب, وناس يعني بلغوا في علم الدنيا مبالغ في الطب في يعني الهندسة في الذرة في غير ذلك, عجائب رأوا وظهرت لهم حقائق عظيمة جدا تدل على أنه لا بد لهذه الأشياء من خالق, ومع ذلك تراهم في باب علم الدنيا من أمهر الناس ومن أعلى الناس, أعلى الناس كعبا في هذا الباب, بينما في علم الآخرة يعني ما دعاهم هذا العلم إلى الاستفادة, ما دعاهم هذا العلم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى إلا من رحم ربك. يعني الآن واحد منهم تراه يعني يعالج العين ويخرجها أو القلب ويشتغل فيه شغل عجيب جدا في علاجه وفي يعني تطبيبه, ثم ما يفكر في عقله في هذا الخالق الذي خلق هذه يعني الأعضاء, ما يفكر, ترى حياته هذه الدنيا, ما يفكر في دينه, ما يفكر في يعني في عبادته في تعظيمه سبحانه وتعالى. فيعني أعماهم هذا العلم أن العلم الحقيقي. وسلك هذا المسلك للأسف يعني كثير من المسلمين عندهم عناية عظيمة جدا بعلم الدنيا, لو ذهبت ونظرت في الأسواق ترى من ذلك العجب العجاب, علم في الدنيا معرفة بأمور بأشياء لكن غفلة عظيمة عن علم الآخرة. لذلك يقول حسن بصري في بيان حال كثير من الناس, والله ليبلغ من أحدهم العلم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره, أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه, يعني يعرف وزن الدرهم من يعني من لمس هذا الدرهم. ثم يقول حسن البصري وما يحسن أن يصلي, ترى عنده يعني معرفة وخبرة تامة بالدنيا بعلمها ولكنه في غفلة عن ما يجيه عن سبب سعادته. وهذا له صور كثيرة جدا, يعني بعض الناس ترى عنده خبرة تامة في علوم مثلا كمبيوتر ما كمبيوتر ويعني دقائق هذه العلوم ومداخلها ومخارجها, يعني تراه يعني آية في هذا الباب, لكن تراه ما يعرف يتوضأ. يعني قضية الوضوء التي هي طهارة للبدن وطهارة للقلب, النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة ثمان, ما يعتني بها, ما يعتني بهذه القضية العظيمة التي فيها صلاح طاعته وعبادته التي هي أعظم الطاعات ألا وهي الصلاة, والتي يسأل عنها الإنسان أول ما يسأل يوم القيامة, فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله, ما يسأل عن هذه القضايا لكن خبرته تامة, يقضي سنين في تعلم هذا العلم, وهذا أمر مطلوب, ما نزهد فيه, ما نقول واحد ما يتعلم, نعم تعلم لكن مع ذلك اجمع مع هذا العلم المعرفة بالدين بسؤال أهل العلم بالجلوس ولو يسيرا, تراه يعني يجلس في يعني دروس ويحضر جامعات ويبذل أموال ويسأل ويستفسر ويقضي ساعات طويلة في تعلم هذا العلم, ولكنه ما يكلف نفسه أن يسأل أحد أهل العلم عن يعني صفة أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء, كيف كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ. كثير من الناس يغسل رجله يأتي يصلي وقد ترك بقعة في رجله ما غسلها, أو يغسل يديه مثلا في بداية وضوء, غسل اليدين في بداية وضوء سنة ليس بواجب, ثم إذا جاء إلى غسل اليدين إلى المرفقين ماذا يفعل؟ يبدأ من الرسغ. لماذا؟ قال لأن غسل يديه في بداية الوضوء, هذا غلط وهذا بسببه تبطل الصلاة, غسل اليدين في بداية الوضوء سنة, وأما غسل اليدين إلى المرافق فهو واجب, واليدين من بداية الأصابع إلى المرافق, يعني هذا الموضع الذي يغسل، كم من الناس ترى خلاص غسل يديه على طول. لماذا؟ لأنه هذه العلوم يعني الصلاة ورثه عن الآباء وعن الأجداد، ما يعتني به، ما يهتم. هذا شيء من الموروث، أخذه من آبائه، أخذه من أمه الجاهلة التي لا تعرف شيئا، إنما هي أخذت من والدها مثلا، ما يسأل عنه ولا يستفسر، بينما تراه يحرص. أيضا من يعني الصور في ذلك، ترى يعني بعض الناس يعني يحرص على أبنائه. أسأل الله يعني يعيننا وإياكم على القيام بأبنائنا في مثل هذا الزمان، يحرص على أبنائه غاية الحرص في تعليمهم في أحسن المدارس حتى يتعلموا مثلا اللغة الإنجليزية. يحرص غاية الحرص على أن يتعلم الولد اللغة الإنجليزية، طيب ما في إشكال، ولكنه ما يحرص ولو 1% بالنسبة لحرصه السابق أن يتعلم ولده كتاب الله. ما يذهب به لا مركز تحفيظ، لا يعني يحرص على تحفيظه، لا يحرص على تعليمه. يعني تراه يعني قد يكلم ولده بهذه اللغة، يحادث ولده بهذه اللغة، لكنه ما يعتري بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو مسؤول عن ولده يوم القيامة. لن يسأل لماذا لم يتعلم، وإن كنا نقول فليتعلمه، ما لا إشكال، من تعلم لغة قوم أمن شرهم، هذا لا أعرفه حديثا لكنه مقولة مشهورة، هذا شيء لا بأس به. لكن اجمع بين هذا العلم وبين يعني علم الآخرة. وهذا العلم في الحقيقة علم الدنيا، في هذه الآية ذمه الله سبحانه وتعالى، ذمه ذما يعني عظيما من وجهين، ذكرهما الإمام الشنقيطي في تفسير أضواء البيان، وأنا أنصح يعني إخواني يرجعوا، لأنه تكلم كلام عظيم، وبين أن كثير من الناس في زمانه، وهو قريب يعني توفي من 25 سنة، كثير من الناس في زمانه وفي زماننا افتتن بهذه القضية، أن الغرب يعرفون من أمور الدنيا ويعرفون من يعني علومها، وأن المسلمين ما يعرفون، افتتنوا بذلك، فزهدوا في دين الله سبحانه وتعالى، وزهدوا في العلم. فبين الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه أن هذه الآية تدل أن العلم الحقيقي هو العلم بالله سبحانه وتعالى، والعلم بالدار الآخرة والسعي لها. وذكر في ذم علم الدنيا وجهين عظيمين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فبين أن علمهم محصور، علمهم في شيء من حياة الدنيا، في ظاهر من حياة الدنيا، وقد غفلوا عن علم الآخرة، غفلوا عن الله، غفلوا عن الدار الآخرة، غفلوا عن الموقف بين يدي الدنيا. لما ذكرها صلى الله عليه وسلم بالنسبة للآخرة قال ما الدنيا للآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يخرج. هذه الدنيا التي تخرج مع إصبعك، وأما الآخرة فهو اليم، الآخرة هي هذه اليم، هي هذا البحر العظيم، هي الآخرة. فكيف إنسان يترك هذا البحر، يترك هذه يعني يترك هذا اليم العظيم، ثم يتشاغل بهذه القطرة اليسيرة التي تخرج من يده؟ نقول لا نهمل القطرة، ولكن نعتني بالدار الآخرة وبعلمها وبالسعي لها أعظم من علم الدنيا. قال سبحانه وتعالى في الدنيا فامشوا في مناكبها، ولكنه قال في الآخرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، إذن علمهم يعني دنيء نازل، لأنه يتعلق بالدنيا وفي غفلة عن الآخرة، في غفلة عن الآخرة. ذلك الإنسان ماذا يريد؟ هذا الذي يتعلم غالبا ما يتعلمون إلا لأجل أن يحقق الإنسان ذاته، يعني يظهر نفسه، أو يعني يتكسب بعض الشهوات من مال أو مسكن أو غير ذلك. هو يتعلم لأجل أن يكون ظاهر، يعني يرى نفسه يعني استفاد ويستفيد أشياء من أمور الدنيا، مسكن، دار، غير ذلك. نقول نتأمل في أجل الآخرة، نضرب مثال واحد فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح الإمام البخاري، للمؤمن في الجنة، لكل مؤمن في الجنة، تصور الأجر العظيم الذي يحصله أهل الإيمان، للمؤمن في الجنة خيمة من درة مجوفة، خيمة لكل مؤمن في الجنة. شوف هذه خيامهم، فكيف بقصورهم؟ لكل مؤمن في الجنة خيمة من درة مجوفة، أي من الدر لكنها مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا. الله أكبر، سبحان الله. يعني هذا حقيقة، لكن يحتاج إلى إيمان بالغيب وأن هذا واقع عيانا وأن هذا قريب جدا ليس ببعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى شراك أحدكم، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. جنة جدا قريبة. قال: وكذلك النار، لأنه لا يفصل بين العبد وبين الجنة والنار إلا الموت، والموت يأتي بغتة، الموت يأتي فجأة. إذن إذا مات الإنسان على إيمان وعلى علم وعلى معرفة وعلى بصيرة وعبد الله على الصراط المستقيم فدخل الجنة، له في الجنة فقط هذا الشيء من نعيمه، له خيمة طولها في السماء مش كيلو واحد، طولها في السماء 90 كيلو، 60 ميلا يعني 90 كيلو. إذا هذه خيامهم فكيف بدورهم وبقصورهم؟ يسعى الإنسان لمثل هذا العلم ولمثل هذه الدار ومثل هذا النعيم. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يفتح علينا وعليكم فتوح الصالحين، وأن فقهنا في الدين، وأن يمن علينا بحفظ كتابه وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير.